زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ المنازل كلها، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وأهل الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، وهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، وهو الباب الذي يدخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية على النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم بعد النبيين الصديقين تجري العيون والأنهار، من مساكن النبيين تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص الله المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق، فقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأنه هو الإيمان والإسلام. وأخبر سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وعقد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بابا بعنوان: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وما ينهى عن الكذب. وننطلق في هذا الدرس يا إخواني مع الصدق وضده الكذب. أما الصدق فأصل الصدق والكذب في القول ماضيا كان أو مستقبلا، فيمكن أن يصدق الإنسان في حديثه عما مضى، ويمكن أن يصدق في وعده للمستقبل إذا وعد، وكذلك يمكن أن يكذب. فأصل الصدق والكذب في القول ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا كان أو غيره. والصدق هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه، فإذا طابق قولك ما في ضميرك والشيء الذي تخبر عنه كان مطابقا لقولك فأنت صادق، والعكس بالعكس. فإذا انخرم شرط لم يكن صدقا، بل إما أن يكون كذبا أو مترددا بينهما، يعني بين الصدق والكذب، كقول المنافق محمد رسول الله، فهو من جهة المطابقة للمخبر عنه وهو النبي عليه الصلاة والسلام هو كذلك، فإنه رسول الله حقا، لكن من جهة ما يعتقده المنافق في ضميره فهو كذاب. ويصح أن يقال كذب لمخالفة قوله لضميره. وقد يستعمل الصدق والكذب في الاعتقاد وفي الفعل، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوم صدق في القتال وفي الحرب. ومنه قوله تعالى: قد صدقت الرؤيا، فعمل بمقتضاها بفعله. فالصدق إذن هو قول الحق المطابق للواقع والحقيقة. والصدق على مراتب، الصادقون على مراتب، فالصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق هي مرتبة الصديقية التي أشار الله إليها بقوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وسمي أبو بكر الصديق صديقا لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن عبارات السلف في الصدق قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. وقيل: هو موافقة السر النطق. وقيل: استواء السر والعلانية. وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. وقيل: كلمة حق عند من تخافه وترجوه. وقال بعضهم: لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره. وقال بعضهم: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. وقال الجنيد: حقيقته أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. والصدق هو من صميم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يدعو إلى الأسس، ولم يكن من دعوته في مكة الفروع ولا التوسع في الأحكام من الحلال والحرام. ولذلك فإننا إذا عرفنا أن الصدق من أسس دعوته عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، علمنا منزلة الصدق من الدين ومن الدعوة إليه، وأن الصدق مما يبدأ به في الدعوة. إلى أي شيء ندعو الناس؟ إلى التوحيد وأشياء كثيرة، منها ما جاء في حديث هرقل مع أبي سفيان، والحديث البخاري قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. فبعد الصلاة مباشرة أمرهم بالصدق. وقد حثت الشريعة على التحلي بهذا الخلق العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ما أمر الله: كونوا مع الصادقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، يعني عن الحرام. وفي رواية: اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤال: من هو خير الناس؟ قال: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: ما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. فإذا صاحب اللسان الصادق والقلب المخموم السليم من الإثم والبغي والحسد هو خير الناس. وقد كان أحب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصدقه، وورد ذلك في صحيح البخاري لما جاء وفد هوازن مسلمين فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، لأن أموالهم وسبيهم قد أخذت من المسلمين في المعركة، لكن القوم الكفار أسلموا بعد ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، إلى آخر الحديث الذي فيه تنازل المسلمين عن السبي لصالح وفد هوازن الذين جاءوا مسلمين. وتعالوا لنشرح الآن آية من كتاب الله وحديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كانت بعد ذكر قصة الثلاثة الذين خلفت التوبة عليهم وأرجأ الله أمرهم امتحانا لهم ولبقية المؤمنين. وجاء المنافقون من الأعراب يعتذرون، جاء المنافقون يعتذرون ويكذبون، وهؤلاء الثلاثة صدقوا الله ورسوله فأرجأ الله توبتهم وسموا بالمخلفين حتى التوبة عنهم، أرجأ الله التوبة عليهم وسموا بالمخلفين. وكان مما أمر الله به في الآيات التي جاءت تعقيبا على تلك القصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال القرطبي رحمه الله: الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا. لماذا؟ حين نفعهم صدقهم وذهب بهم عن منازل المنافقين. قال مطرف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. هذا من فوائد الصدق. وقوله تعالى: وكونوا مع الصادقين، اختلف فيهم، فقيل خطاب لمن آمن من أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين قيل هم في المؤمنين والصادقين، قيل خطاب لمن آمن من أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا، وقيل هو خطاب لجميع المؤمنين، أي اتقوا مخالفة أمر الله وكونوا مع الصادقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين. وقيل كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم. وقيل هم الأنبياء، أي كونوا معهم بالأعمال الصالحة فتدخل الجنة بسببها فتكون معهم أيضا. والحديث العظيم الآخر في الصدق المشهور الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيهم بالصدق: فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب أيضا لا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والبر يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، واسألوا الله اليقين والمعافاة. وهذا الحديث الذي فيه قول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، عليكم بالصدق يعني إلزموه، عليكم يعني إلزم الصدق. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق يعني في قوله وعمله، ويبالغ ويجتهد، فهذا يعني أن الصدق لا يصل إليه الإنسان إلا بالمجاهدة. لا يزال يصدق ويتحرى الصدق، يتعمد ويتحرى ويقصد إلى الصدق، ولا يزال ديدنه وعادته حتى يصل إلى المرحلة العظيمة، وهي أنه يكتب عند الله صديقا. يكتب يعني يثبت عند الله. قال النووي رحمه الله معلقا على الحديث: فيه فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة، فإن عاقبته خير، فإن عاقبته خير. حتى يكتب عند الله صديقا فيه إشارة إلى حسن خاتمة هذا الرجل، لأنه قال لا زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فإذا كتب عند الله صديقا فهذا إشارة إلى حسن خاتمته وإشارة إلى أن الصدق يكون مأمون العواقب. وجولة الآن مع الأنبياء والصالحين في الصدق فيما حكى الله تعالى عنهم. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر الله عباده بأن لهم قدم صدق عند ربهم وأن لهم مقعد صدق، فقال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ابن القيم رحمه الله وهذه خمسة أشياء: مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. فأما مدخل الصدق ومخرج الصدق فأن يكون دخوله وخروجه حقا شرعيا موافق للكتاب والسنة في أي أمر من الأمور، ضد مخرج الكذب ومدخل الكذب الذي لا غاية له يوصل إليها. فمخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في غزوة بدر هو مخرج صدق، ومخرج الأعداء من كفار قريش إلى غزوة بدر هو مخرج كذب، ومدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، هاجر وترك الوطن والأهل ابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن لله ولا بالله بل كان محادا لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وفسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة، لكن هذا مثال ليس هو كل مدخل الصدق ومخرج الصدق، هذا مثال عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام مداخله ومخارجه كلها كانت مداخل صدق ومخارج صدق، ما يخرج من المدينة ويدخل بلدا أو أنه يدخل في أمر أو يخرج من أمر إلا لله وبالله. وما خرج أحد من منزله ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو كذب، فمدخل كل أحد ومخرجه لا يعد الصدق والكذب. كلنا الآن نغدو ونذهب، ندخل في أمر ونخرج من آخر، ندخل مكان ونخرج من آخر، ولذلك الدعاء بأن يدخلنا الله مدخل صدق ويخرجنا مخرج صدق هو في الحقيقة دعاء لله بأن يسددنا في جميع أقوالنا وأعمالنا، وأن يكون إقدامنا على الأمور وخروجنا من الأمور موافق للكتاب والسنة. أما لسان الصدق الذي جاء في دعاء الخليل إبراهيم فهو الثناء الحسن عليه من سائر الأمم صدقا لا كذبا، وهذا فعلا قد استجاب الله له فيه، فصار الناس يثنون على إبراهيم بعد موت إبراهيم بآلاف السنين، يثنون عليه ويذكرون سيرته ويتأسون به. أما قدم الصدق الذي وعد الله به المؤمنين فقد فسر بالجنة، وحقيقة القدم ما قدموه في الدنيا من الأعمال والإيمان، وما يقدمون عليه في الآخرة وهي الجنة التي هي جزاؤهم وهو مقعد الصدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، يعني هو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته الصادق الأمين، ولذلك ساعده هذا في دعوته لما قام يدعو الكفار كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك كذبا أبدا. تاريخ الرجل يساعد في نشر دعوته. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآيات. وكان من الأشياء التي استدلت بها خديجة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام في بعثته وأن الله لن يتخلى عنه أنه لما رجع إليها بعدما جاءه الملك في غار حراء وقال له اقرأ، رجع خائفا مضطربا، فقالت له خديجة لما قالها لقد خشيت على نفسي، قالت كلا وأبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فإذا هذا الصدق منه صلى الله عليه وسلم كان معينا له في دعوته، وكان من أدلة صدقه في بعثته وفيما أخبر به عن نبوته. ويوسف عليه السلام كان صادقا، ولذلك اعترف له الرجل الذي جاء يستفتيه فقال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، فأرسلوا أحد السجينين اللذين كان مع يوسف إلى يوسف في السجن ليسأله، لأنه قال لهم أنا آتيكم بالجواب. ذهب إليه فقال يوسف أيها الصديق، وصفه بالمبالغة في الصدق حسب ما علمه وجربه من أحواله في مدة إقامته في السجن. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمستفتي أن يعظم المفتي، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. والنبي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الأول ورفيقه في الغار أبو بكر الصديق سمي صديقا لكثرة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت في أول الأمر، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها، رواه البخاري. ومن الصحابة المشهورين بالصدق أيضا أبو ذر رضي الله تعالى عنه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، لا الأرض ولا السماء، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وهو شبيه عيسى بن مريم. أبو ذر شبيه عيسى بن مريم، عيسى بن مريم. وكذلك من الصحابة المشهورين بالصدق كعب بن مالك رضي الله عنه، قال حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني، بعد الهداية، أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. الآيات. الحديث البخاري. وفي البخاري أيضا عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب بن مالك لما عمي أبوه الإبن صار يقوده، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ أن صدقته في الكلام وبينت له أنه لا عذر لي ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا أبدا سنوات طويلة. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين. مجالات الصدق: الصدق يكون في الأقوال كما قلنا سابقا، وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق. وصدق اللسان أشهر أنواع الصدق وأظهرها، وأن يتحرز من الكذب ومن المعاريض التي تجانس الكذب. وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه العبد، كقوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. فإن كان قلب العبد منصرفا عن الله منشغلا بالدنيا وهو يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض في الصلاة مثلا في الاستفتاح فهو كاذب. ومن الأقوال التي ينبغي الحرص على الصدق فيها الحلف والقسم. عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. حديث صحيح. ولذلك يمينك على ما صدقك به صاحبك، لا يجوز لك أن توري في القسم عند القاضي أو عند الشخص الذي تريد أن تقسم له. إذا كان صاحب حق لا ينفعك توريتك في اليمين، حرام. يجب أن تكون يمينك على ما يصدقك به صاحبك ويفهم من كلامك. فلو حلف أنه مثلا لم يأخذ منه مالا وورى في نفسه أنه لم يأخذ منه في هذا المجلس مثلا، فلا ينفعه ذلك ولا يجعل المال حلالا عليه. يمينك على ما صدقك به صاحبك. في الحقوق لا يجوز أبدا التورية في اليمين في حقوق الآخرين. ومن مجالات الصدق الصدق في الأفعال، وهو استواء الفعل على الأمر والمتابعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما أمر، كاستواء الرأس على الجسد، وهو أن تصدق السريرة العلانية حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه والباطن بخلافه. فالمرائين أعمالهم الظاهرة بخلاف بواطنهم، فلذلك ليسوا بصادقين في أعمالهم بل هم كذاب، بل هم من الكذابين. وإذا استوت علانية العبد وسريرته قال الله هذا عبدي حقه. ومن الأمثلة في صدق الله الصدق مع الله في الأعمال والنيات، لأن الأعمال منها ما يكون أعمال القلب ومنها ما هو من أعمال الجوارح. حديث الثلاثة الذين انغلق عليهم الغار، ماذا قال بعضهم لبعض لما وقعت بهم المصيبة وانطبقت عليهم الصخرة؟ قال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. توسلوا إلى الله بأعمال صدقتم مع الله فيها، توسلوا إلى الله بأعمال صالحة صدقتم مع الله فيها، نويتم بها وجه الله كانت أخلص ما تكون عندما فعلتموها، تنفعكم الآن في وقت الشدة، توسلوا إلى الله بها. فكان كل واحد يذكر عملا أرجى ما عمل في حياته لله وأصدق ما حصل منه لله، حتى كان السبب في انفراجها ذلك الرجل الذي وفر أجرة الأجير، حفظها كأمانة ونماها له أيضا حتى صارت واد من المال وجاء الأجير ف صدقه في هذا المال المحفوظ عنده وأعطاه إياه وسلمه كاملا بعد تنميته. أخذ أجر على التنمية. هل التنمية واجبة أصلا عليه؟ لا، لكنه نماه مجانا ولا أخذ أجر على التنمية، ولا ذكر في الحديث أنه قال له جزاك الله خيرا أو أثنى عليه، فاستاقه فلم يبق منه شيئا، ما حتى قال طيب خذ نصفه أو خذ الأرباح وأعطيني الأصل أجرتي فقط، أخذه فلم يبق منه شيئا. فكان الفرج بسبب الدعوة الأخيرة مع الدعوات السابقة. وبعض الناس قد يصدقون في تعبيراتهم الفعلية وقد يكذبون، وقد يفعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدث، أو يعبر به عن شيء عن وجود شيء غير موجود، وذلك على سبيل المخادعة. فالمخادعة مثل ما تكون بالقول تكون بالفعل أيضا، وربما يكون الكذب في الأفعال أشد خطرا وأقوى تأثيرا من الكذب في الأقوال. من أمثلة الكذب في الأفعال ما فعله إخوة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. البكاء هذا بكاء كذب، ليس ببكاء حقيقي ولا صحيح. وجاءوا على قميصي بدم كذب، جعلوا في القميص دما، ذبحوا شاة فصبغوها فجعلوا القميص في هذا الدم ليقولوا إن الذئب قد أكله. ولكن نبي الله يعقوب بفطنته وفراسته عرف أن هذا القميص المصبوغ بالدم الذي ليس فيه تشقيق ولا آثار مخالب ولا أنياب، استغرب من كلامهم واستعجب وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ما أعجب هذا الذئب الذي يخلع القميص عن الولد ثم يأكل الولد وليس في القميص آثار. ولذلك جاءوا على قميصي بدم كذب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء كذب. فإذا الكذب يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. وقالوا كذبا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فجمعوا بين الكذب في القول والكذب في العمل. وكذلك فإن الأعمال التي يقوم بها المراؤون ولو شيدوا مساجد وطبعوا كتبا وعملوا صدقات، إذا كانوا يقصدون الرياء فإن أعمال كذب وليست بصدق. وقد يكون الكذب في الحركات التعبيرية كإشارات اليد والعين والحاجب والرأس، فإن كانت مطابقة للواقع فهي صدق، وإن كانت مخالفة هي كذب. فلو سئل إنسان مثلا هل أودع فلان عندك مال، فهز برأسه نافيا دون أن يتكلم، هز برأسه نافيا وقد أودع عنده صاحبه المال فعلا، فإن هذه الحركة كذب، فإن هذه الحركة كذب. ومن مجالات الصدق الصدق في النية والإرادة كما ذكرنا المثال عليه، وهو الإخلاص في قصة أصحاب الثلاثة أصحاب الغار. فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وقارئ ومجاهد. هذا قرأ القرآن نعم، وهذا تعلم نعم، وهذا تصدق نعم، لكنهم ما أرادوا وجه الله. أما الصادقين في النية والعمل الذين يصدقون الله، فإن الله يصدقهم ويصدقهم ويأتي لهم بالنتائج التي يحبها سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة التي وردت في السنة ما جاء في حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم، وقسم له للأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسم له لكي يوصلوه إلى الأعرابي، وكان يرعى ظهرهم ذلك الأعرابي المسلم. فلما جاءهم دفعوا إليه يعني نصيبه، فقال ما هذا؟ قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إن كان فعلا هذه نيتك صدقت الله فالله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة، أتي بالأعرابي يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، في نفس المكان الذي أشار إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو هذا الرجل الذي كلمني؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وكذلك الصدق يكون فيما يريد العبد أن يعزم عليه في المستقبل وأن يخبر به في المستقبل، كما هو حال هذا الصحابي. فبعض الناس يقول: إن آتاني الله مالا لأتصدق، لأتصدقن ولأفعلن، هذه عزيمة لشيء في المستقبل. وقد يكون حق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقد يكون كذب، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، كانوا يكذبون. وكذلك فإن الصدق يكون في الأحوال كلها والحياة، وهذه رتبة الصديقين الذين يصدقون في الأقوال والأعمال والنيات والعزائم. والصدق له دواعي، فمن دواعي الصدق العقل السليم، فإن العقل الصحيح يدفع إلى الصدق. ثانيا الشرع المؤكد، الفطر التي فطر الله الناس عليها، العقول السليمة تحب الصدق وتميل إليه وتنفر من الكذب، والدين يرد فيصدق العقل الصحيح. فالدين لا شك أنه ورد باتباع الصدق وحظر الكذب، لكن الدين يزيد أشياء على العقل، العقل لا يعطيك التفصيلات، الفطرة السليمة لا تعطي التفصيلات لكن تميل إلى الحق. فالعقل قد يقول بجواز الكذب إذا كان فيه مصلحة مثلا أو لدفع مضرة، لكن يأتي الدين فيقول إن الكذب كله حرام لا يجوز، حرام لا يجوز إلا في حال الضرورة والقلب مطمئن بالإيمان. وقد يكون وأيضا من دوافع الصدق المروءة، فهي خلق مانع من الأخلاق المشينة كالكذب. ومن الدوافع حب الاشتهار بالصدق، عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، في الخير والشر فانظر كيف ترتاد. فإذا الصدق هذا عادة، إذا كان رجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق يكون الصدق في النهاية له سجية وعادة، ويكون سهلا، لأنه في أول أمر يكون صعب يحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس أمارة بالسوء تقول اكذب الكذب في منفعة، اكذب الكذب يدفع عنك المضرة ونحو ذلك. ولكن إذا جاهد العبد نفسه فإنه يصل إلى مرتبة الصدق. وللصدق علامات، فمن علامات الصدق الطمأنينة، اطمئنان القلب له، يحدثك الشخص أحيانا بحديث فترتاح إليه نفسه وتطمئن. كما أن من علامات الكذب حصول الريبة والشك، يخارج نفسك شعور أن هذا ليس بصحيح. وهذا المعنى موجود في حديث الترمذي الذي رواه الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. من الأشياء، من العلامات، لو قال واحد كيف نستدل على الصدق، نقول من العلامات أن تطمئن نفسك للكلام، ومن علامات الكذب أن لا تطمئن نفسك للكلام. هي نفس المؤمن طبعا، أما نفس الإنسان العاصي قد تطمئن للكذب وتشك في الصدق. ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات وكراهة اطلاع الخلق على ذلك، فهو يصبر لله على الطاعة وعلى المكروه. ونحن أيها الإخوة في موضوع الصدق، لأن الظاهر قد يخبرك أشخاص بأشياء وأنت لا تدري عن حقيقتها، لك ظاهر حال، فإن كان ظاهر لك من حاله الصدق اقبل كلامه، وإن كان ظهر لك منه الكذب والفسق والفجور فاتهم. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الوحي يفضح الكذابين، يفضح الكذابين، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا، من كان حاله السوء والفحش والفجور لم نأمنه ولم نصدقه، ولذلك من عرف بالكذب لا يقبل شاهد في المحكمة، لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. وهذه مقولة عظيمة من عمر رضي الله عنه، والحديث عن عمر رواه البخاري رحمه الله تعالى. انظر إلى حال الرجل من بني إسرائيل لما جاءه صديق له يستسلفه 1000 دينار، قال صاحب المال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل، لو هربت يكون بدلا منك، لو عجزت يسدد عنك، فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلة. قال: صدقت. ظهر له من حال صاحب صدق، فدفعها إليه. وحصلت القصة بعد ذلك، لما ذهب الرجل تاجر وعبر البحر وجاء الموعد المحدد ولم يجد سفينة ليرجع بها ليعطي المال لصاحبه، فما عنده حيلة، فأخذ خشبة نقرها وضع فيها 1000 دينار ودعا الله عز وجل: هذه حيلتي فأوصل هذه الأمانة، ورمى الخشبة في البحر. خرج صاحبه في الشاطئ الآخر على الموعد يلتمس هذا الرجل على الموعد المضروب بينهما ليأتي، لكن ما وجد لا سفينة ولا أحد، ما أتى أحد، لكن وجد خشبة تتهادى على الماء، فقال: أخذها حطبا لأهلي. فأخذها فنشرها، فإذا فيها 1000 دينار والرسالة من صاحبه، فأدى الله الأمانة عن ذلك الرجل، أدى الله الأمانة عن ذلك الرجل. والإنسان يستدل على الصدق من أهله، من مظانه، من مظانه، كما حصل في قصة الإفك. اتهمت عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن الحقيقة ويسأل ويتحرى، فيسأل من؟ أشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: وسل الجارية تصدقك بريرة. جارية عند عائشة معروفة بالصدق والأمانة، تاريخها صدق وأمانة، وهي ملازمة لعائشة وتعرف سرها وتطلع في بيتها على الأمور الكثيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة، ما سأل الناس الآخرين البعيدين، سأل الإنسان عندما يريد الصدق يتحرى مظانه: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن عن الشات فتأكل، هذا العيب الذي عليها. ومن الأمور المهمة أن نصدق الحق، أن نصدق الحق. لذلك كثير من الأحاديث تجد فيها صدقت صدقت صدقت، صدق فلان صدق فلان. وأعلى أنواع التصديق ما يصدق الله به عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فيأتي الوحي تصديقا لكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل في إحدى الغزوات في خيبر. قال أبو هريرة، والحديث البخاري: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار، واحد مع جيش المسلمين. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته وعجز عن الحركة. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب، كاد بعض المسلمين يرتاب. فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيدي إلى كنانتي فانتزع منها سهما فانتحر بها، انتحر. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لو قال واحد: كيف يقاتل مع المسلمين هذا الشجاع؟ نقول: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا له أمثلة كثيرة في الواقع. يمكن واحد ينشر علم، يطبع كتب، يبني مساجد، يفعل أشياء وهو فاجر، وينتفع منها بها المسلمون، ينتفعون منها. نقول: هذا لا يجعل فجوره صلاحا إذا كانت نيته ليست لله، لكن هذا مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقد صدق الله صحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن تلك الأمثلة ما روى البخاري رحمه الله عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاني. هذا أمر خطير، أمر خطير، منافق، رأس المنافقين يتكلم بهذا الكلام. فحدثته بالذي سمعت، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، حلفوا ما قالوا، وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم، يعني رد كلامي وأخذ بكلامهم بما ظهر من حلفهم. فأصابني غم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك، إيش أردت بهذه الفضيحة التي عملتها بنفسك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الآيات. وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها، قال: قد صدقك الله يا زيد. نزلت الآية التصديق للصحابة. ونحن نأخذ الحق ونصدق به ولو كان مصدره رجل كافر، ولو كان مصدره الشيطان، إذا كان حقا نصدق به. ولا يمنعنا جرم الكافر أن نصدق كلامه إذا كان حقا. وبعض أهل الكتاب كانوا يخبرون بأشياء من الصدق والنبي عليه الصلاة والسلام يصدقها، مثل المرأتان اليهوديتان اللتان جاءتا إلى عائشة تخبرانها عن عذاب القبر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فصدق كلام اليهوديتين بعذاب القبر. من الأمثلة عن جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، أين ذهبوا؟ مهاجرة البحر إلى أين ذهبوا؟ إلى الحبشة. قال عليه الصلاة والسلام لهم لما رجعوا: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس يعني في أرض الحبشة وكان فيها نصارى، مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت العجوز التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت 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 صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. حديث حسن، وحسنه الألباني في مختصر العلوم. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد صدق كلاما قاله الشيطان لما وكل أبا هريرة بحفظ المال، حفظ ما في بعض ما في بيت المال، وجاء الشيطان بهيئة رجل يحثو منه، فألقى عليه أبو هريرة القبض في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، وفي النهاية قال له: إني أعلمك آية، إذا قلت قبل النوم حفظك الله لا يقربك شيطان. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أبو هريرة حريص على الخير أطلق الرجل من أجل هذه الفائدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان ذاك شيطان. فإذا ممكن بعض الكذابين يقولون الحق، يقولون الصدق، فإذا قالوا صدقا فإننا نقبله ولا نقول لا لأنهم يكذبون أو فجر، لا نقبل منهم شيء ولا نصدقهم، نصدق ما قالوه إذا وافق الدين. النبي عليه الصلاة والسلام صدق الراهب، صدق أحد الأحبار، أحبار اليهود، قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري، صدقه بالضحك الذي هو كناية عن الرضا والإقرار بما قاله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. هل هناك صدق مذموم؟ الجواب نعم. من الصدق المذموم الغيبة والنميمة والسعاية، لو ذكرته بما ليس فيه هذا بهتان، لكن لو ذكرته بما فيه وقلت أنا صادق، ربما عذر المغتاب نفسه بأنه يقول حقا، لكن هذا بعيد عن الصواب ومخالف للأدب، لأنه وإن كان بالغيبة صادقا فقد هتك سترا كان يصونه أولى، وجاهر من أسر وأخفى. وربما دعا المغتاب، هذه نكتة لطيفة يشير إليها الماوردي رحمه الله في كتاب أدب الدنيا والدين، يقول الذي يتكلم يقول: فلان فيه كذا وفعل وفعل وفعل. الرجل هذا إذا كان مسر بفسقه وأنت تأتي وتعلن ما فعل الرجل، ربما دعا المغتاب ذلك إلى إظهار ما كان يستره والمجاهرة بما كان يضمره. يقول ما دام أمري افتضح بين الناس وفلان علم علي، إذن فلأجهر بالفسق والأعلم به ما دمت قد افتضحت. فهل الذي ذكره وأفشى أمره ساعده على الخير؟ لا، وإنما لم يفده إلا فساد أخلاقه بدون صلاح. وكذلك النمام والقتات. النمام يمكن أن يكون في نقل الكلام في غاية الأمانة، ما يزيد ولا ينقص من الكلام، يذهب إلى الشخص الآخر يقول فلان قال عنك في المجلس الفلاني كذا وكذا وكذا، عابك وقال عن كذا وكذا، ونقل الكلام بأمانة وبصدق، ما كذب ولا افترى. ما حكم هذه النميمة؟ ما حكم هذا الصدق هذا في النقل؟ حرام، نميمة. النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم حديثه وينقله. طب ما هو الفرق بين النمام والقتات؟ النمام عرفنا، فمن هو القتات؟ من يدري من هو القتات؟ النمام الذي يكون مع القوم فيسمع الكلام وينقله للإفساد، من هو القتات؟ صحيح، الذي يستمع إليهم وهم لا يعلمون فينقل خبرهم، يعني تجسس عليهم ويسمع كلامهم وينقله، ولا يكذب، لا يزيد ولا ينقص، ينقل بدقة لكن لأجل الفساد. فهذا من أخبار المتجسسين، وكلاهما لا يدخلان الجنة، لأن الحديث جاء لا يدخل الجنة قتات، وكذلك لا يدخل الجنة نمام. أما السعاية فهي الوشاية، أن يشي بإنسان عند صاحب سلطان أو منصب لكي يوقع به، لكي يوقع به، هذه الوشاية والسعاية، وهي شر الثلاثة، لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة ولؤم النميمة التغرير بالنفوس والأموال. ووردت أمثلة وقصص لهذا، فمما ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس قال استراح رجل إلى جليس له في السلطان، يعني واحد يتكلم مع واحد في مجلس فوقع في السلطان، استراح وثق في الذي أمامه فطاح في السلطان، هذا الآخر كان غير ثقة ولا يحفظ الحديث، فذهب إلى السلطان وقال فلان قال عنك كذا وكذا وكذا، فرفع ذلك عليه، فلما أوقف السلطان ذلك القائل أتى بالقائل قال أنت قلت عني كذا وكذا وكذا، أنكر أن يكون أحد سمع ذلك منه، فقال السلطان بل فلان سمع ذلك منه، هل ترضى به؟ فلان سمع منه، قال نعم، على أساس أنه صديق وصاحب. فكشف الستر عن الرجل وكان قد خبأه عنده، فقال بلى أنت قلت ذلك لي. فسكت المرفوع عليه ساعة ثم أنشأ يقول أنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي قلت بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم، إما أنك خائن أو آثم. وسعي بأحدهم إلى سلطان، وكان السلطان عاقلا، فقال للساعي والواشي أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك؟ قال لا. قال فكف عن الشر يكف عنك الشر. ومن التصديق المحرم تصديق العرافين والكهان، وهذا أعظم الأشياء واخطرها، لأنه يتعلق بالتوحيد، وهو يقدح فيه قدحا بليغا، بل إن الذي يصدق العرافين والكهان يكون مشركا بالله العظيم، لأنه يعتقد أن هناك من الناس من دون الله يعلم، من يعلم الغيب، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلو واحد ذهب إلى الكاهن قال انظر لي فلانة هذه التي أنا متقدم لها زواجي منها، اكشف لي المستقبل، اقرأ الكف، الفنجان إلى آخره، اضرب بالودع، انظر لي هذه فلانة خير أو شر في المستقبل، فذهب الكاهن وادعى النظر ثم قال له إنها خير لك في المستقبل، فصدق السائل الكاهن، فإذا صدقه فقد كفر لا شك في ذلك. وكثير من الناس الآن يأتون الكهان لهذه الأسباب، لهذه الأشياء فيكفرون. وإن قال أنا أذهب وأجرب، أخذ كلامه وأجرب، فنقول مجرد ذهابك إليه حرام، وإن فعلت صحيح أنك ما تكفر، لكن لا تقبل لك صلاة 40 يوما، 40 يوم ما تقبل لك صلاة، فتذهب تجربة، تذهب بالتصديق، هذه العقوبة. والكهان قد يصدقون، وقد يصدقون ويأتيهم خبر موثوق، ثقة. كيف؟ روى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء، لا تهتموا بأمر البتة، ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، في بعض الكلام الذي يقولون فعلا يقع كما قالوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. يوضح حديث آخر أيضا في صحيح البخاري، يقول أبو هريرة: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء بأمر معين، بقبض روح فلان، بمرض فلان، بشفاء فلان، بولد فلان، ولادة فلان ونحو ذلك، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، مثل جر السلسلة على الصخر، كيف يصدر أصوات مخيفة فكذلك أو عظيمة، فكذلك صوت أجنحة الملائكة خاضعة لأوامر الله النازلة إليهم والتي لا بد لهم من تنفيذها. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، الجن يركب بعض فوق بعض إلى السماء يسترقون السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه بعض فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها فأحرقه بالسر، فأحرقه وما معه من الخبر، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيصل الخبر إلى الكاهن فعلا، خبر ثقة صحيح مؤكد لأن مصدره من السماء عن طريق هؤلاء الجن المسترقين، لكن هذا الكاهن يعمل هذا الخبر الواحد الصحيح وسيلة لأن يدخل الناس في الشرك ويوقعهم في الكفر، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. يعني الكاهن يقول لهم: سوف يحدث كذا يوم كذا، ويحدث كذا يوم كذا، ويحدث كذا يوم كذا. واحد من الكلام هذا الكذبات الكثيرة في واحد صدق. مشكلة الناس أنهم لا يتذكرون إلا الصدق، وأما كذبات الكاهن الأخرى فلا يتذكرونها، يقولون فعلا فلان قال لنا يوم كذا سيحدث كذا، حدث فعلا، هذا رجل اذهبوا إليه مجرب، فعلا يعلم ما في الغيب. طبعا الله عز وجل قادر أن يحرق الجن هؤلاء مسترقي السمع قبل أن يصلوا إلى السماء أصلا، لكن الله عز وجل شاء أن يجعل هذا الحدث فتنة ليرى من يثبت على الدين والتوحيد ممن لا يثبت. ومن التصديق المحرم تصديق ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه عن كعب بن عجرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. فإذا تصديقهم هذا حرام، ومن غشي أبوابهم أو لم يغشى ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. والصدق أيها الإخوة نافع جدا في أشياء كثيرة، فهو ينفع الداعي إلى الله عز وجل، ينفع الداعي إلى الله، لأن الناس يتأثرون بالصادق ويظهر صدق الداعي في وجهه وصوته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث إلى ناس لا يعرفونه أول مرة يقابلونه فيقولون: والله ما هو بوجه كذاب ولا صوت كذاب. ولا شك أن ظهور أثر الصدق في وجه الداعية وصوته يؤثر على المخاطب ويحمله على قبول القول واحترام ما يصدر من الداعية، إلا إذا كان أعمى القلب. ومهما يكن من أمر فإن الصدق ضروري لكل مسلم. وكذلك من الأمور المهمة في التربية تربية الأولاد على الصدق. لا بد أن يتربى المسلمون جميعا على الصدق، لكن من الأشياء المهمة تربية الأولاد على الصدق. فالإسلام يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها وقد ألفوها في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فجاء عن عبد الله بن عامر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه ثمرا. قال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. فهذه الحركة التي يفعلها بعض الأمهات، تقبض يدها تقول للولد تعال أعطيك، لو كان يده فارغة فهي كاذبة، تكتب عليها كاذبة. وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بشواهده، ومن الشواهد التي ذكرها من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطي فهي كذبة. فانظر كيف يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمهات والآباء أن ينشئوا أولادهم نشأة يقدسون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب. ولو أنه تجاوز الآباء والأمهات عن هذه الأمور وقالوا هذه توافه وهينة، فإن الأطفال سيكبرون وهم يعتبرون الكذب هينا وهو عند الله عظيم. أما الكذب فإنه لا شك أنه جماع كل شر. وقبل أن ندخل في موضوع الكذب، إذا كان الوقت سيسعفنا في ذلك، فإن هناك بعض الأمور السريعة عن الصدق، وهي: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكذلك من الأمور التي يكون فيها التصديق له أجر عظيم تصديق المؤذن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وكذلك من الأمور المهمة أن القاضي ينبغي أن يتحرى في صدق أصحاب الأقوال، وأن المدعين لا يجوز لهم أن يكذبوا. وبعض المدعين قد يخدعون القاضي فيوهمونه بقول الصدق وهم يكذبون، فلا يحسب هؤلاء أنهم قد نجوا أو غنموا شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مرة خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض بالكلام، عنده بلاغة وفصاحة، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، رواه البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك الطيرة حرام من الشرك، لكن أصدق الطيرة الفأل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الطيرة الفأل. فالطيرة التشاؤم حرام، أما التفاؤل فهو أصدقها وهو مباح وجائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن يستعمل للمعرفة الصدق الأدلة وأقوال الثقات، فلو أخبر إنسان بشيء نأتي بالشهداء المعروفين بالصدق، فإن أقروا أن ما قاله قبل قوله، كما قال البخاري رحمه الله: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، لو واحدة طلقها زوجها كم العدة؟ كم العدة؟ العدة 3 حيض. لو حاضت في شهر 3 حيض تخرج من العدة؟ تخرج؟ نعم، لكن ينبغي أن تثبت أنها حاضت في الشهر 3 حيض. ولذلك قال: وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. فإذا بعض أهل العلم يأخذون بذلك، لكن بشرط أن تثبت هذا ممن يعلم حقيقة أمرها من الثقات. طيب، لو أنها أخذت دواء لإنزال الحيض، ثم أخذت دواء لرفعه، ثم أخذت دواء لإنزاله، ثم أخذت دواء لرفعه، ثم أخذت دواء لإنزاله، ثم أخذت دواء لرفعه، هل تخرج من العدة؟ ها؟ لا، هذا تلاعب وتحايل واضح جدا. وكذلك فإن الإنسان المسلم إذا اشتبه عليه أمر أخيه المسلم فإنه وجاءه عنه خبر، فإنه يحمل أمر أخيه على أحسنه. وإذا كان الأخ هذا معروف بالصدق نقبله، والناس الذين وشوا به وتكلموا عنه إذا كانوا من المجهولين لا نقبل كلامهم. الآن جاء أشخاص ادعوا على سعد بن أبي وقاص، قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قالوا لا يحسن يصلي. قال سعد: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل أجتهد ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. فهذا معروف الصدق. المتهمين المتهمون له مجهولون أو معروهون بالفسق والكذب، فلا يمكن أن نقبل قول الفاسق الفاجر في الثقة الصادق. وكذلك فإن من المجالات المهم فيها الصدق البيع والشراء. وما أكثر الكذب الآن في البيع والشراء، فإن الصدق في البيع والشراء سبب للبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بين المشتري، بين البائع السلعة هل فيها عيب ولا لا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والآن الناس يغشون في الحراج وفي أسواق السيارات وغيرها، يغشون ويكذبون، ولذلك كثير منهم لا بركة في إكسابهم، وخصوصا الذين يشتغلون في معارض السيارات من هؤلاء الدلالين وغيرهم، يقولون سكر في موية وملح في موية وكومة حديد وسيارة لا تفتح ولا تسكر ولا ورا ولا تمشي ورا ولا قدام ولا كلام الفاضي هذا، ثم يقولون برئت الذمة اشتري، وهم يعلمون الخلل الذي فيها. فهذا حرام، ولو رضي المشتري فهو حرام، ولو رضي المشتري فهو حرام. ونحن في هذا الزمان وهو آخر الزمان أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب سيفشو فيه والصدق سيقل، وأن الصادقين سيضطهدون، وأن الصادقين سيضطهدون. فقال في الحديث الصحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، في أمر عامة الناس وكل أهل البلد يتكلم في أمرهم الرجل التافه. فما أشبه زماننا هذا بما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره. فإذا هذا عصر يفشو الكذب ويقل الصدق، ولذلك المؤمنون يتحرون الصدق ولا يدفعهم ألم الغربة إلى أن يكونوا مع الكذابين أو يجروا مع الكذابين ولو كثر الكذب. الآن الناس الكذب أهون من أهون الأشياء، يكذبون. تجد السنترال في الشركة ولا الذي يرد على الهاتف في البيت يكذب: فلان موجود؟ لا طلع، ما هو موجود، والله ما هو موجود، ويحلف ويقسم على هذه الأشياء. فنسأل الله السلامة والعافية. والكذب أيها الإخوة جماع كل شر وأصل كل ذم لأجل سوء عواقبه وخبث نتائجه. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء عن الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحارب الكذب محاربة شديدة، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة، إذا تاب أقبل عليه وإذا ما تاب لا يزال معرضا عنه. وعقوبة الكذاب شديدة بعد الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا الصادقة التي رآها أخبر عنها لما سأل الملكين: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل الجانب الآخر ويعملون به مثل ذلك، شق العين والأنف والشدق إلى الخلف، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فإذا إنسان كذب واشتهر كذبه فهذه عقوبته. وقال في رواية أخرى: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. يعني هذا عذاب الكذاب في البرزخ، الشق هذا عذاب الكذاب في البرزخ، لكن يوم الآخرة يوم الدين العذاب أشد وأنكى. قال الحسن عن هذه النوعية: خرج عندنا رجل بالبصرة فقال: لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد. الوليد يتحدث. قال الرجل: فما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. هو الذي كذبها يقول: ما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. فهؤلاء الذين يروجون الإشاعات ويختلقون الأخبار ويستغلون الوسائل المختلفة لنشرها وتعم الكذب المجتمع لأنها تسمع بجميع الوسائل المسموعة، لا شك أن عذابهم يوم البرزخ أليم، وعذابهم يوم القيامة أشد ألما وأنكى وأخزى. ولا يقول الناس: هؤلاء أعداء الله ينشرون الأكاذيب ويخونون الأمين ويزعمون فلان خائن وهو صادق ويروجون الإشاعات ويغيرون الواقع ويتهمون الأبرياء، والناس يروج عليهم هذا الكلام وهذا الكذب لأنهم ما عندهم هذه الوسائل التي أمامهم. نقول رويدا: سيأتي موعدهم عند الله، فإن الله عز وجل لا يضيع عنده حق، وسيكون عقوبة هؤلاء أليمة. الواحد قبل مجيء هذه الوسائل الحديثة التي تنشر الأخبار وتذيعها كان يكذب، يمكن يتعدى، يمكن كذب ينتشر في حي أو في البلد، لكن الآن يمكن هذه الوسائل أن تنشر الكذب في أقطار الأرض، فكيف يكون العذاب أشد وأنكى. ولما علم الصالحون خطورة الكذب وأنه ثلث النفاق وأنه يهدي إلى الفجور خافوه على أنفسهم. عندما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر قال: إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبه الوعد وأخاف أن ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني زوجته. وكان الأئمة يستدلون بحركات الناس وأفعالهم وكلامهم على صدقهم. والبخاري لما خرج يطلب الحديث من رجل فرآه يشير إلى دابته برداء كان فيه كأن فيه شعيرا وليس فيه شيء، رجع وقال: لا أخذ الحديث عمن يكذب على البهائم. وقال الأحنف بن قيس: ما كذبت منذ أسلمت إلا مرة واحدة. وكان السلف يدققون فيه جدا. سأل لقي أحمد رحمه الله بعض أصحابه فقال: كيف حالك؟ كيف حال أولادك؟ فقال رجل آخر: يقبلون الأيادي، يقبلون يديك. قال الإمام أحمد: لا تكذب. والكذب له دواعي كثيرة، منها أن يجلب لنفسه مغنما أو يدفع عن نفسه ضررا، أو أن يكون يقول: الناس ما يقبلون حديثي ويقبلون عليه إلا إذا كذبت، ولأني لا أجد من الأخبار الصحيحة ما أطرفهم به ويستظرفون حديثي، فيستحل الكذب ويأتي بغرائب وعجائب من أجل أن يضحك الناس أو من أجل أن يقبلون عليه. وقد يكون الكذب لأجل التشفي بالخصم فيكذب عليه لأجل تشويه سمعته مثلا، وهكذا. وهذا الكذب خلق ذميم، من اعتاده صعب عليه جدا أن يتخلص منه، صعب عليه جدا أن يتخلص منه، لأن العادة طبع ثاني. الإنسان فيه طبع، يولد من بطن أمه فيه طبع، والعادة التي يتعود عليها الإنسان طبع ثاني، ولا يصعب جدا تغيير الطباع. قال بعض السلف: من استحلى رضاع الكذب عسر عليه فطامه، عسر عليه الفطام. وقال بعضهم لولده: يا بني احذر الكذب فإنه شهي كلحم العصفور، من أكل منه شيئا لم يصبر عنه. وقال الأصمعي: قيل لكذاب: ما يحملك على الكذب؟ قال: أما أنك لو تغرغرت بمائه ما نسيت حلاوته، لأن له حلاوة. وقيل للكذاب: هل صدقت قط في عمرك صدقت ولو مرة؟ قال: أخاف أن أقول لا فأصدق. وبعض الناس يستسهلون الكذب في المزاح ويحسبون أنه مجال للهو ويختلقون الأخبار من أجله. والإسلام أباح الترويح عن القلوب لكن ليس بالكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحة، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب، ويل له ويل له. والمشاهد أن الناس يطلقون الأعنة لأخيلتهم في تلفيق الأضاحيك ولا يحسون حرجا في إدارة الحديث المفترى المكذوب ليتندروا بالخصوم أو يسخروا منهم أو بخلق الله، وهذا اللهو بالكذب حرام ولا شك. وقد يلجأ الإنسان إلى الكذب للتملص من خطأ وقع فيه، وهذا غباء وهوان، وهو فرار من شر إلى شر أشد منه. فالواجب أن يعترف بخطأه فلعل صدقه ينجيه ويكون سببا في مسح هفوته. الحجاج الذي هو الحجاج الظالم الباغي الفاجر كان إذا صدقه الخصم عفى عنه. ومن الأسباب التي تدفع إلى الكذب الديون. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به في الصلاة: أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذه حال الآن المديونين من الناس، فإنهم يكذبون: غدا وسوف أعطيك، وهو كذاب، ويعده في الوقت الفلاني وهو كذاب. وكذلك فإن من أعظم الكذب الكذب على الله بتحليل ما حرمه أو تحريم ما أحله، أو إسقاط ما أوجبه وإيجاب ما لم يوجب، أو كراهة ما أحبه واستحباب ما كرهه. هذه من أعظم الكذب، الكذب أعظم الكذب، الكذب على الله، وكذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن للكذب علامات وأمارات كما قلنا في الصدق، فمن علامات الكذاب أنك إذا لقنته حديثا تلقنه ولم يكن بينه وبين ما حكاه فرق عنده. إذا لقنته حديثا تلقنه، أخذ به مباشرة أي شيء تقول له. ثانيا أنك إذا شككته فيه تشكك حتى يكاد يرجع عنه. ثالثا أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. إذا رددت عليه أبلس، أما الصادق إذا رددت عليه قوله ثبت عليه. وكذلك ما يظهر عليه من الريبة وذلة الكاذب، لأن هذا لا يمكن أن ندفعه عن نفسه، كما قالوا الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. وقال الشاعر حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. من أضرار الكذب أن الكذاب ينسب إليه حتى الأشياء التي ما كذب فيها، فيكذب على الكذاب ولو تحرى الصدق يبقى متهما. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتراه إذا حفظ إذا كان صادقا. فلذلك فإن الكذاب يكون في منزلة وضيعة بين الناس. وهل هناك أمور يجوز فيها الكذب؟ الجواب نعم، في الحرب، إصلاح ذات البين وبين الزوجين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ورى استخدم التورية، ولذلك نقول صحيح الكذب يجوز في حالات، لكن إلجأ إلى التورية أحسن. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قد استخدم التورية، فسئل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معه فقال هذا، قال هاد يهديني السبيل، فظنوا أنه على هداية الطريق وهو على هداية سبيل الخير. ومن الأشياء التي يجوز الكذب فيها كما قلنا بين الزوجين، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أو ليصلح ما بينه وبين زوجته لو كذب عليها، فإنه لا يعتبر بذلك كاذبا. ولكن الإنسان يستخدم المعاريض كما ذكرنا. كان إبراهيم إذا طلبه إنسان لا يحب لقاءه خرجت الجارية فقال اطلبوه في المسجد، هذا من المعاريض. وقال إسحاق بن هانئ كنا عند أحمد بن حنبل في منزله ومعه المروذي أحد طلبته ومهنة طالب آخر، فدق دق الباب فقال آل مروذي هنا، فكأن المروذي كره أن يعلم موضعه، فوضع مهنة أصبعه في راحته وقال ليس المروذي ها هنا. والطارق يسمع وما يصنع المروذي ها هنا، فضحك أحمد ولم ينكر. أما أهل الكتاب فإنا لا نصدقهم ولا نكذبهم. لماذا؟ إذا قالوا شيء غير موجود في الكتاب والسنة، إذا وافق الكتاب والسنة أقررنا، إذا خالف الكتاب والسنة رفضناه، إذا لا وافق ولا خالف لا نصدق ولا نكذب، لأنه إما يكون حق فنكذب به أو باطل فنصدق به، فنكون قد وقعنا في محذور. ومن الكذب الذي يقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام لا تجمعنا جوعا وكذبا، مخاطبا بعض النساء، لا تجمعنا جوعا وكذبا. قدم لبن فأمر بتقديم لبعض النساء فقلنا لا نشتهي، قال لا تجمعنا جوعا وكذبا. وهذه حال كثير من الناس، يأتيك في البيت فتريد أن تضيفه يقول لا أشتهي، لا أريد، لا أشتهي، وهو يشتهي لكن يعني يعتبر أنه من الحرج أو شيء من هذا القبيل، فيكون وقع في الكذب. إما أن يقول لا أريد لكن يقول لا أشتهي وهو يشتهي، فهذا من الكذب. هذه بعض الأمثلة التي تقع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يباعد بيننا وبين الكذب، وأن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا منه، إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.